الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. باب في أحكام الردة. المرتد في اللغة هو الراجع، يقال ارتد فهو مرتد إذا رجع، قال تعالى ولا ترتدوا على أدباركم، أي لا ترجعوا. والمرتد في الاصطلاح هو الذي يكفر بعد إسلامه طوعا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل. كما تعلمون المعتقد عند أهل السنة والجماعة والذي نعتقده ونتدين إلى الله عز وجل به، ومن قال خلاف ذلك في هذه الجزئية فليس من أهل السنة، أن الكفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد. أعيد هذه المعلومة، الذي نعتقد ونتدين إلى الله عز وجل به، ومن قال غير ذلك في هذا الباب فهو ليس من أهل السنة، أن الكفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد أو بالقلب. وجه ذلك يكون بالقول، أي يصدر منه قول يكفر به بغض النظر عما في قلبه، ما بصش للي في قلبه، ولو كان قلبه مفعم بالإيمان كفر، كمن سب الله وسب رسوله وسب دين الله. والدليل على ذلك قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فمجرد القول بس كفر. نعم يا الله يجزاك بالخير، أنا أتكلم عن حكم الآن. عندما أسقط الحكم على شخص تسألني عن العذر بالجهل، إحنا أو أنا كرجل مسلم معتقدي أن العذر بالجهل من معتقدات أهل السنة والجماعة، ما لم يكن الجهل من كسب المكلف ولا من سعيه يبقى رجل جهل وسعى في طلب العلم ولم يتعلم ولم يتمكن ثم فعل فعلة دهل حكمها فهو معذور، لا توجد عليه أحكام الدنيا ولا الآخرة. يبقى في فرق بين أطلق الحكم وفي فرق أطبق الحكم على الأعيان. معايا آخر فضل، نعذر بالجهل في كل شيء في مسائل الشريعة من أول التوحيد حتى إماطة الأذى في الطريق، نعذر بالجهل. واضح يا أخوانا ديت؟ أكمل كلامي؟ طيب فضل. نعم، ما احنا انا قلت ايه دلوقتي؟ قلنا نعذر بالجهل، لحظه واحده، ما لم يكن الجهل من سعيه ومن كسبه، فان كان الجهل من سعيه ومن كسبه فلا يعذر بالجهل. وضحت؟ لا يعذر بجهله. لما لم يتعلم؟ وخد بالك لابد أن تفرق بين أمرين، بين كلامنا إن أولا إذا كان الجهل من سعيه ومن كسبه، كلام ابن القيم وابن تيمية مش كلامنا يعني، واخد بالك؟ ولابد، ولكن عند إسقاط الحكم على المعين أنت ترى أنه ما سعى للعلم وكان في إمكانيته أن يتعلم ولكنه ما سعى وتكاسل، وبناء على ذلك أوقعت عليه الحكم وكفرته. غيرك من أهل الاستقامة وأنت منهم رأوا أن هذا معذور بجهله. يبقى في فرق بين إطلاق الحكم العام وفرق إسقاط على المعين، خد بالك من الاثنين حتى لا يختلط عليك الأمر. يبقى أنا عندي ها الكفر يكون بإيه؟ بالقول بغض النظر عليه يا شيخ محمد، عما في القلب مجرد الكلمة فقط يكفر به. معايا؟ عشان كده احنا القاعدة العظيمة عند أهل السنة والجماعة وذكرناها مرارا وتكرارا أهو، قول الكفر لا يقتضي كفر القائل، مظبوط؟ وفعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل، عشان ايه؟ استفاء الشروط وانتفاء الموانع، واخد بالك؟ يبقى الكفر يكون عندي بالقول المجرد بغض النظر عما في القلب، والكفر أيضا يكون بالفعل المجرد بغض النظر عما في القلب، والكفر يكون بالقلب. بالقلب بقى يدخل فيه الجحود، يدخل فيه الشك، يدخل فيه التكذيب، كل ديت أنواع من أنواع الكفر في القلب. ده يا أخواننا معتقد أهل السنة والجماعة. فضل. والله يا أخي الفاضل نتفق ابتداء سب الدين حكمه إيه شرعي؟ رد علي كفر. كويس، يبقى سب دين الله ذنب مكفر، كفر أكبر مخرج عن الملة، ده الحكم. ده نوع ولا عين؟ نوع. كويس، الشخص بقى بعينه. المعلوم عند أهل السنة والجماعة أن إسقاط حكم النوع على المعين يلزم منه استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، مظبوط؟ والشروط أربعة والموانع أربعة. الشرط الأول العلم يقابله مانع الجهل، الشرط الثاني القصد يقابله مانع الخطأ، الشرط الثالث الاختيار يقابله مانع الإكراه، الشرط الرابع التأويل يقابله عدم التأويل. كويس؟ عدم التأويل يقابله التأويل، ديت اللي هي الشروط والموانع. طيب هذا الذي سب دين الله أنا رأيته وسمعته وأعلم يقينا أنه عالم غير مكره قاصدا غير متأول، يكفر بعينه. ولكن الإشكالية اللي تقع عند الكثير إيه؟ هل يا ترى إذا كفر بعينه يلزمني أن أطبق عليه توابع الحكم؟ لا يلزمني، لأن معنى توابع الحكم اللي هو إقامة حد الإيه؟ الردة، وهذا مخصص ولي الأمر. ولكن أقل شيء يهجر، وإن مات لا يصلى عليه، وإن كان مورثك لا تأخذ منه مال. هذا الفرق يا أخواننا، وده الإشكال اللي جاء عند كثير من إخواننا. نو قال طبعا كفروا طبعا الموت من الموت، ده إقامة الحد هذا مخصص ولي الأمر مش لنا احنا. ولا يلزم من عدم تطبيق توابع الكفر أن نمتنع عن الكفر، لا يلزم، واخد بالك؟ يعني بمعنى كده، هل مثلا يعني مثلا هل احنا امتنعنا أو عجزنا عن إقامة حد الزنا يبقى من زنى لا نحكم عليه بالإثم؟ ها؟ يلزم أم لا يلزم؟ خلاص، يبقى عايزين نفرق بين توابع إلقاء الحكم عليه بالكفر وبين إلقاء الحكم عليه بالكفر. فالمسألة الله يبارك فيكم أرجو أن نستوعب ويعني إيه، ولا نستقل بدليل عن دليل، وليكن عندنا شمولية الإسلام وعمومه. طيب يبقى الكفر يكون بيا محمد تاني أي قولهم إيه؟
بالقول والفعل والاعتقاد بالقلب بغض النظر عما في القلب.
أحسنت، يبقى نقول بالقول المجرد بغض النظر عما في القلب، بالفعل المجرد بغض النظر عما في القلب، بالقلب بغض النظر عما في الجوارح. تفضل. والله يا أخي الفضل هذا الكلام يعني سمعته من بعض الناس عزاه للعلامة ابن العثيمين، وهذا ما سمعته من العثيمين قط، ولكن إن قال هذا فهو وجه مقبول، ولكن لا يمنع من الكفر مطلقا. يعني افترض هو قال لك ده هو متأول يقصد دين أخلاق الشخص، هذا والله الذي أراه تأويل بعيد أو تأويل غير مستسخ، لأن هذا يعني يخشى منه أن يكون هذا فتح لباب الاسترسال في سب دين الله عز وجل. أيوة شيخ. والله يا أخي الفاضل الجواب هذا فعل محرم ومنكر وعظيم وكبير من الكبائر، حسبك أن تقول هذا وأنت ما خلفت، لأن لكل مقام مقال، ولعل الرجل الذي يسألك يريد أن يستل منك كلمة يقيم عليك الدنيا ولا يقعدها، فكن حذرا. طيب يقول: والمرتد في الاصطلاح هو الذي يكفر بعد إسلامه طوعا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل. هو ده ضابط المرتد. كان ذكرنا في الآونة الأخيرة لما أثير هذا الحكم اللي هو من بدل دينه فاقتلوه، وده مجمع عليه بين أهل العلم لا خلاف فيه، وطبعا قام دعاة البدعة ودعاة الخبث بالكلام عن هذا الأمر، وكان رئيسهم أهلكه الله جمال البنا كان يتكلم بهذا كلام فج. جاء بعض المميعين لأمور الشريعة وأصحاب الإنهزامية من الداخل، قالوا أن المرتد الذي يحكم بقتله وضربه بالسيف بعد أن يستتاب لمدة 3 أيام هو من ترك دينه وحارب دين الإسلام. خبالك، ترك دينه وحارب دين الإسلام. طبعا الكلام ده كلام باطل، يعني بناء على كلامهم الرجل مثلا ايه ارتد واصبح يهودي من المعبد للبيت للشغل ومحترم في حاله, ده مش مرتد ولا نتكلم معه باي كلام. وطبعا الكلام ده كله اندل على يدل على جهل صريح وعلى شعور بالإنهزامية من الداخل. من بدل دينه فاقتلوه, أي ترك دينه وذهب إلى أي شريعة أخرى أو لم يذهب لأي شريعة هذا كافر. لا, جمال بن أخو حسن البنا أهلكه الله. طيب يقول والمرتد له حكم في الدنيا وحكم في الآخرة. أما حكمه في الدنيا فقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من بدل دينه فاقتلوه, وأجمع العلماء على ذلك وما يتبع ذلك من عزل زوجته عنه ومنعه من التصرف في ماله قبل قتله. هذا الحديث اللي هو من بدل دينه فاقتلوه رواه الإمام البخاري, ورواه البخاري من رواية أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه. وكما تعلمون أن أبا بكرة نفيع بن الحارث جلده عمر 70 جلدة لما قذف المغيرة بن شعبة, ودي قصة معروفة وثابتة. فقام دعاة البدعة وقالوا أبو بكرة مجلود في حد, والله عز وجل قال في حق هؤلاء ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. انتبهوا للشبهة دي لأنها خطيرة. فبناء على ذلك الحديث من رواية أبي بكرة وهو مجلود في حد فكيف تقبل روايته وعليه الحديث ضعيف, وده اللي شنشن به جمال البنا وبدأ يقول الحديث إيه لا يصح والكلام. طيب طبعا الرد سهل وميسور لأن حد الرد مجمع عليه ولا يجوز بحال من الأحوال مخالفة الإجماع بأي حال من الأحوال. فلو قال قائل إذا عارض الإجماع نص نقول يستحيل أن يعارض نص الإجماع, يستحيل. وإن حدث إما أن النص لا يثبت وإما أن الإجماع لم ينعقد. هنا يا أخوانا في مسألة جلد أبي بكرة نفيع بن الحارث ركز معي شيخ محمد. أبو بكرة نفيع بن الحارث لابد أن نفرق بين أمرين, بين من جلد لما قذف وبين من جلد لعدم استكمال نصاب الشهادة. فرق بين الاثنين. تاني, واحد قذف امرأة قال لها يا كذا, واخد بالك؟ طب يا عم انت قلت الكلمة دي ليه؟ شفتها؟ قال ما حصلش, ده كل حكاية بس انا شايفها خراجة ولاجة وسيرتها مش كويسة فقلت لها يا كذا. هذا قاذف و80 جلدة ولا تقبل له شهادة ابدا وهو فاسق, لانه عمل ايه؟ قذف واتهم دون ان يرى. واحد تاني رآها تزني ورأى الجريمة رؤية صحيحة شرعا ولكن لم يأتي معه بسلاسة وما استطاع أن يتحمل ما رأى فتكلم أو ذهب إلى السلطان ليشكوها, فقال له السلطان معك 3, قال له ممعيش الاثنين, خلاص جابوا الاثنين اتكلموا شفتوا شفت, فين الرابع؟ ما فيش رابع, تعالوا خدوا يجلدوا. بس عاوزين نفرق بين من جلد لقذف وبين من جلد لعدم استكمال حد الشهادة, عدد الشهداء. وضحت ولا موضحتش؟ أبو بكرة نفيع بن الحارث من النوع الثاني, عدم استكمال الشهادة, لأن اللي شاف من أبو بكرة نفيع بن الحارث ونفع بن الحارث وشبل بن زياد ومعبد الأربعة دولت, فالأربعة راحوا وشاهد جه معبد قال لك لا ما رأيت هذا منه في هذا منها ما رأيت هذا, خلاص يبقى لم يكمل النصب فجلدهم ايه عمر بن الخطاب. وضحت الفرق بين الاثنين يا اخوانا؟ طيب يقول واما حكمه في الآخرة فقد بينه الله عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه فيومت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام, سواء كان جادا أو هازلا أو مستهزئا. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما المكره إذا نطق بالكفر بسبب الإكراه فإنه لا يرتد، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وكما تعلمون نزلت في عمار بن ياسر لما اشتد عليه إيذاء المشركين فنال من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. يقول: ونواقض الإسلام التي تحصل بها الردة كثيرة، من أعظمها الشرك بالله، فمن أشرك بالله تعالى بأن دعا غير الله من الموتى والأولياء والصالحين أو ذبح لقبورهم أو نذر لها أو طلب الغوث والمدد من الموتى كما يفعل عباد القبور اليوم فقد ارتد عن دين الإسلام. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. كلام شيخ الإسلام هنا يا مشايخ، كفر نوع ولا معين؟ أحسنت، نوع. ولكن بقى فلان ابن فلان ابن علان جعل بينه وبين الله وسائط يسألهم فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا كافر؟ قال لك لا، نستنى نشوف بقى إيه اللي حملوا على ذلك. يقول: وكذلك من جحد بعض الرسل أو بعض الكتب الإلهية فقد ارتد، لأنه مكذب لله جاحد لرسول من رسوله أو كتاب من كتب. اكتب عندك ضابط الجحود، ضابط الجحود هو أن يجحد بلسانه ما استقر في قلبه. يجحد بلسانه ما استقر في قلبه. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أما التكذيب أن يكذب بلسانه وبقلبه. وكذلك من جحد الملائكة أو جحد البعث بعد الموت فقد كفر، لأنه مكذب للكتاب والسنة والإجماع. وكذلك من سب الله عز وجل أو سب نبيا من أنبيائه فقد كفر. وكذلك من ادعى النبوة أو صدق من يدعيها بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لأنه مكذب لقوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. عشان كده بنقول إيه؟ كل من كذب خبرا واحدا من الأخبار الواردة في الكتاب والسنة المتواترة كفر. كل من صدق خبر واحد بس، مجرد أنه يكذب خبر واحد كفر ولو صدق بكل الأخبار، سواء كان الخبر في الكتاب أو في السنة المتواترة أما إذا كان الخبر في السنة الأحاد فعلى تفصيل عند أهل العلم. ومن جحد تحريم الزنا أو جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها كلحم الخنزير والخمر، أو حرم شيئا مجمعا على حله مما لا خلاف في حله كالمذكاة من بهيمة الأنعام فقد كفر. وكذلك من جحد وجوب عبادة من العبادات الخمس الواردة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحد بيت الله الحرام. ومن استهزأ بالدين أو امتهن القرآن الكريم أو زعم أن القرآن نقص منه شيء أو كتم منه شيء فلا خلاف في كفره. واحد من أهل العلم الكبار استفتي في فتوى عجيبة اسمعك إياه. حاصل الفتوى أن شيخا من الشيوخ الذين يدرسون العلم كان في طريقه إلى المسجد فمر على حانوت، حانوت يعني إيه؟ دكان، فترك عند صاحب الحانوت كتابا من كتب أهل العلم يقرأ فيه. كويس؟ فذهب ثم رجع فطلب من صاحب الحانوت، قال اعطني الكتاب، وليكن مثلا كتاب أصول السنة لأحمد بن حنبل أو أي كتاب من كتب أهل العلم. فقال له صاحب الحانوت ما أعطيتني كتابا ولكنك أعطيتني مئشارا أو منشارا. مئشار ده النطق الصحيح لها بالهمز، والنون جائزة لغة ولكن الهمز أفصح، منشارا. قال له ما أعطيتك منشار ولكن أعطيتك كتابا. قال المنشار يأكل في الخشب وأنتم تأكلون أموال الناس بهذا العلم. فسأل الشيخ هذا العالم فأفتى بكفر صاحب الحانوت لأنه استهزأ بشيء من الشرع. لذلك قال إمتنا الكرام من شرب الخمر فهو عاصم، أما من شرب الخمر فقال بسم الله فهو كافر. وذلك أخوانا مفهوم ولا لا؟ أن هذا استهزاء بشرع الله. أخوانا مثل هذه الأمور لابد أن تؤخذ بالحزم حتى لا نتسبب في استهزاء الناس بشرع الله عز وجل. مسألة مش هينة. نعم. هذا كافر بالقرآن قبل أن يكفر بالسنة بعينه، كافر بالقرآن قبل أن يكفر بالسنة. واحد كافر، نعم، لا هذا معلوم من الدين بالضرورة يا شيخ، هذا ما فيش فيه إقامة حجة. إزاي؟ هل قل له لما تصلي؟ أصل هؤلاء القوم عاشرناهم في المعتقلات ما وجدنا عقولا أغبى من عقوله. أقول له بصلي ليه؟ يقول لي بصلي، ورثتها عن أبي وأبي ورثوها هكذا حتى وصلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ده بقول لك معايا أنا أكثر من شهرين كنا معهم في معتقل ذقنا الأمرين منه. يكفر بالسنة ولا يعترف بالسنة مطلقا أبدا. أقول لك القرآن، وطبعا أدلتهم عقيمة، ما فرطنا في الكتاب من شيء الغير ذلك مما يسلون به على عوارهم.
ويؤول آيات القرآن.
نعم. يا أخي بقول لك عاشرتهم، عاشرته كان يكفرني بعيني لأني أؤمن بالسنة. اللي يلزمك من إيمانك بالسنة أن يكون القرآن عندك ناقص. تقول له إيه؟ أي أيوة والله يا أخوان كلام ده في الثمانينات بعد فين بقى احنا زنزانة واحدة أروح منه فين؟ لا بأس يا أخي، لا بأس يا ريت، لا بأس مطلقا. تفضل يا شنبيل.
بس ما
نعم كمل كلامنا. طيب قال شيخ الإسلام ومعلوم بالإضطرار من دين الإسلام وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. شوف انظر، من سوغ اتباع غير دين الإسلام، يعني قال يجوز لك أن تتبع دين اليهودية أو نصر. يجوز لك، مجرد أن هو يجوز، عشان كده في شريعة الإسلام من جوز الحكم بغير شرع الله فقد كفر، مجرد أن هو يجوز لنا أن نحكم بسجن السارق. من قال هذه الكلمة كفر بالله عز وجل، لأن هنا معناه أنه جعل شريعة الإسلام مساوية لغيرها، والله عز وجل يقول ومن أحسن من الله دينا أو ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد.
أي سرق
أنا قلت دلوقتي خليكم معايا خلينا نفيك وما فيش خلاف بينه وبينك، ولكن انت فهمت باعتبار وكلامي ما ينفعش تاخذه على اعتبار الذي اخطاه. لما نقول السارق نعني به من انطبقت عليه شروط السارق، هذا الذي نعنيه، واخد بالك؟ لكن ما حد سرق مثلا ازازة عصير او الكلام ده، لا هذا بعيد، نعني بالسرقة الذي انطبقت عليه الشروط. نكمل كلامنا. يا اخي الفضل، هذا كفر شك بلا نزاع. مظبوط كده، يبقى شك في دينه، هذا كافر. هو على الاسلام زي ما هو، ربنا عافينا. ما هو ده من ده بقى اللي بسمها العلماء السيوله الفكريه التي حلت بالديار المصريه بعد الاحداث المشؤومه. الكلام ده ما كانش حد يقدر يتنفذ به مطلقا ابدا، ولكن دلوقتي كسر. ليه؟ خلاص انفرط العقد. طيب، وقال اي شيخ الاسلام: من سخر بوعد الله او بوعيده او لم يكفر من دان بغير الاسلام كالنصارى او شك في كفرهم او صحح مذهبهم كفر اجماعا. كلام واضح. نعم.
بعض الجماعه يسمون نفسهم سلفيين كوستا.
سلفيه ايه؟
كوستا.
كوستا؟ من كوستا؟
دي سلسله مطاعم ومقاهي عالميه موجود منها جزء منها في مصر، بيتم فيها نصارى وغيرها. مجموعه من الاخوه سلفيه اسكندريه هدف الله بداوا يجتمعوا في النصارى وعملوا جولات كره قدم
بتوع اسكندريه. هذا استهزاء يا اخي الفاضل. اسال اخوك. وقال من صب الصحابه، انتبهوا يا اخواننا. نعم،
بعد
اذن
حضرتك.
تفضل.
دلوقتي الاستاذ سال سؤال، الاستاذ يكلم مع حضرتك، ما عرفناش السؤال ايه والاجابه ايه، بعد زي ايه.
لا ايه انا غلطانش محمد ليه؟
لا محمد فسروني.
هو اخونا ايه بيقول سلفي كوستا.
سلفية ايه؟
كوستا.
ما سمعتش عنه. انا راح.
ما انا زيك. احنا بنكمل عشان انوم. بنكمل عشان انوم. واحد بلد. ديت. فاحنا بنقول هذه الكوستا ديت بقول لك سلسلة مطاعم النصارى، فأضيف اسم السلفية إليها بجوارها، فهذا استهزاء بشرع الله. كما حدث في التحرير رفع المصحف والصليب. حدث في التحرير هذا وكنتم تعلمون بذلك. طيب، يقول: ومن حكم القوانين الوضعية بدل الشريعة الإسلامية يرى أنها أصلح للناس من الشريعة الإسلامية، أو اعتنق فكرة الشيوعية أو القومية العربية بديلا عن الإسلام، فلا شك في ردته. هنا الشيخ بيقول إيه؟ ومن حكم القوانين الوضعية بدل الشريعة الإسلامية يرى أنها أصلح للناس من الشريعة الإسلامية، لا نقول ويرى أنها مساوية للشريعة الإسلامية، كفر بالله. مش أصلح، لا، ده مجرد أن هي تساوي الشريعة الإسلامية، كفر بالله. لقوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأنواع الردة كثيرة، مثل من ادعى علم الغيب، ومثل من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو يصحح ما هم عليه، ومثل من يعتقد أن هدي غير النبي عليه الصلاة والسلام أكمل من هديه أو مساو لهديه. واخد بالك؟ مش أكمل بس، لا، ده ما اعتقد لو أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم مساو لهديه، لا، هذا كفر بالله عز وجل، هذا تنقيص لشريعة الإسلام. أو أن حكم غير النبي عليه الصلاة والسلام أحسن من حكمه، ومثل من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن استهزأ بشيء من دين الرسول عليه الصلاة والسلام أو ثوابه أو عقابه، وكذلك من ظاهر المشركين وأعانهم على المسلمين، ومن اعتقد أن بعض الناس يجوز له الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا موجود قال لك فلان الفلاني خلاص سقط عنه التكاليف، يعني لا تجب عليه لا صلاة ولا زكاة، وبيبدأ خذوا بالكم يرتقي حتى يصل إلى ليس هناك شيء حرام، ومن ثم يصل إلى وحدة الوجود. يقول كولاة الصوفية: ومن أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. كل هذه الأمور من أسباب الردة ومن نواقض الإسلام. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. هذه نماذج من نواقض الإسلام، وهي أكثر مما ذكر بكثير، فعليك أن تتعلمها وتعرفها لتحذر منها وتتجنبها، فإن من لم يعرف الشرك يوشك أن يقع فيه. وقال عمر بن الخطاب: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وإني أنصحك أن تقرأ كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وشرحها للعلامة العراقي محمود شكر الألوسي رحمهم الله. فمن ارتد عن دين الإسلام فإنه يجب أن يستتاب ويمهل 3 أيام. ده بقى من اختصاص إيه؟ ولي الأمر الحاكم، ده مش ملكا لنا. فإن تاب وإلا قتل، لقول عمر رضي الله عنه لما بلغه أن رجلا كفر بعد إسلامه فضربت عنقه قبل استتابته، فقال: هل حبستموه 3 فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني، رواه مالك في الموطأ. ولأن الردة لا تكون إلا لشبهة ولا تزول في الحال، فوجب أن ينتظر مدة يرتئي فيها. وأما الدليل على وجوب قتله إذا لم يتب فقول النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري وأبو داود. والذي يتولى قتله هو الإمام أو نائبه، لأنه قتل لحق الله، فكان إلى ولي الأمر. لذلك ما ينبغي أن ننبه عليه إن الحدود الشرعية التي أوجبها رب البرية أو رسوله صلى الله عليه وسلم على بعض الذنوب والمعاصي، منها ما يكون في حق الله، ومنها ما يكون في حق المخلوقين، ومنها ما يكون مشترك. وثمرة المعرفة تتوقف على أنه إن كان من حق الله فلا يسقط بإسقاط من اقترف في حقه الذنب، وإن كان من حق المخلوق فإنه يسقط. مثال ذلك: السرقة من حق الله فلا تسقط، وكذلك الزنا والقذف وشرب الخمر. أما القتل العمد العدوان اللي هو القصاص فمن حق أولياء المجني عليه، فلهم أن يعفوا ولهم أن يرضوا بالدية، فأن هذا من حقهم فالشارع وكل الأمر إليه. وليس معنى أنه من حق المخلوقين فتسامحوا في الحق أنه يسقط، بل لولي الأمر أن يعذر إن تراءى له ذلك دون إقامة الحد. وممكن لو تراءى له أن يكون حد يقيمه إن كان هذا الذي فعل يعني يسعى في الأرض فسادا، ودي بتبقى قضايا أعيان. خلاف من أهل العلم، ماذا نصنع فيه؟ خلاف بين أهل العلم. نعم، القذف هذا مختلف فيه، والصواب أنه من حق الله. والحكمة في وجوب قتل المرتد أنه لما عرف الحق وتركه صار مفسدا في الأرض لا يصلح للبقاء، لأنه عضو فاسد يضر المجتمع ويسيء إلى الدين. وتحصل توبة المرتد بإتيانه بالشهادتين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق. ومن كانت ردته بسبب جحوده لشيء من ضروريات الدين فتوبته مع اتيانه بالشهادتين اقراره بما جحده. اسال سؤال، اقراره بما جحده هل يعتبر شرط في صحه ايمانه ام شرط في كمال ايمانه؟ شرط صحه. شرط ايه؟ شرط صحه. ماشي. ويمنع المرتد من التصرف في ماله لتعلق حق الغير به كمال المفلس ويقضي ما عليه من دونه وينفق عليه من ماله وعلى عياله مدة منعه من التصرف فيه، فإن أسلم المرتد أخذ ماله ومكن من التصرف فيه لزوال المانع، وإن مات على ردته أو قتل مرتدا صار ماله فيئا لبيت مال المسلمين من حين موته، لأنه لا وارث لهم، فلا يرثه أحد من المسلمين لأن المسلم لا يرث الكافر، ولا يرثه أحد من الكفار ولو من أهل الدين الذي انتقل إليه، لأنه لا يقر على ردته، والمرتد لا يرث من كافر ولا مسلم، لقوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم قبول توبة من سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم لا تقبل توبته في أحكام الدنيا كترك قتله وتوريثه والتوريث منه، وإنما يقتل على كل حال لعظم ذنبه وفساد عقيدته واستخفافه بالله تعالى. والقول الثاني أنه تقبل لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وكذلك اختلف العلماء رحمهم الله في قبول توبة من تكررت ردته. خذوا لكم المسألة دي اللي هي سب الله أو سب رسوله، يقتل يقتل، ولكن خلاف أهل العلم بعد إجماعهم على قتله، هل لو تاب تقبل توبته؟ ولو قبلت توبته يبقى يقتل حدا كالزاني والقاتل، يكفن ويصلى عليه وناخد نورث ماله كده، أو يقتل ردة. هذا هو الخلاف بين أهل العلم. أما أحد قال أنه لا يقتل أبدا، يسب الرسول ويسكت عنه أو يسب الله ويسكت عنه أبدا. هذا يا أخوانا، لذلك لما تركت هذه الأحكام وبدأ الناس يميعون فيها اجترأ الناس على سب الله وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول وقد اختلف العلماء رحمهم الله في قبول توبة من تكررت ردته، فقال بعضهم إنها لا تقبل في الدنيا فلا بد من تنفيذ حكم المرتد فيه ولو تاب، لقوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقيل تقبل توبته لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فالآية عامة تتناول بعمومها من تكررت ردتهم. طيب، هنا يقول ومن الأحكام المتعلقة بالمرتد في الهامش أنه يفرق بينه وبين زوجته، فإن تاب قبل انقضاء عدتها رجعت إليه، وإن انقضت قبل أن يتوب تبين فسخ النكاح منذ ارتد، وكذا لو كانت الردة قبل الدخول. يعني لو ارتد خلاص وبعد ذلك أصر على ردته ثم قتل، خلاص بانت منه امرأته وتعتد بحيضة واحدة. أما إن ارتد وقد عقد قبل الدخول فتبين منه امرأته بمجرد ردته ويفسخ النكاح، كما اختلفوا في قبول توبة الزنديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، فقيل لا تقبل توبته لأنه لا يبين منه وما يظهر رجوعه إلى الإسلام، والله تعالى يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فإذا أظهر التوبة لم يزد على ما كان قبلها وهو إظهار الإسلام وإخفاء الكفر. وقيل تقبل توبة الزنديق لقوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. نعم لازم نعم. هنا بقى في مسألة إيه وبينوا في المنافق، قال لك هيبين إيه؟ ما هو اللي احنا طلبنا منه أن يبينهم كان يبينهم، ودي وجهة عدم قبول توبتي. مظبوط؟ إيه اللي حصل؟ طب أذن الله. وقيل تقبل توبة الزنديق لقوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كف عن المنافقين بما أظهروا من الإسلام ومن الزنادقة الحلولية الذين يقولون أن الله عز وجل يحل بذاته في كل شيء، والإباحية الذين يقولون ليس هناك شيء محرم. ومن يفضل مدبوعه على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يرى أنه إذا حصلت له المعرفة سقط عنه الأمر والنهي، أو أنه إذا حصلت له المعرفة جاز له التدين بدين اليهود والنصارى وأمثالهم من الطوائف المارقة عن الإسلام من غلاة الصوفية وغيرهم. كما اختلف العلماء رحمهم الله في صحة إسلام الطفل المميز ووقوع الردة منهم، فقيل تحصل منه الردة إذا ارتكب شيئا من أسبابها، لأن من صح إسلامه صحت ردته، والمميز يصح إسلامه فتصح ردته، لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد البلوغ ويمهل 3 أيام، فإن تاب قبلت توبته وإن بقي على ردته قتل. وقد اختلفوا في من ترك الصلاة تهاونا مع إقراره بوجوبها، والصحيح أنه يكفر لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. اكتب عندك وقد استقرأ شيخ الإسلام ورود مادة كفرا، وقد استقرأ شيخ الإسلام ورود مادة كفرا، فوجد أنها إذا جاءت مصدرا معرفا بالألف واللام تدل على الكفر الأكبر، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدلت الآية الكريمة على أن من لم يقم الصلاة فليس من إخواننا في الدين، ولم يقل وأقروا بوجوب الصلاة وإنما قال وأقاموا الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، الحديث، ولم يقل والإقرار بوجوب الصلاة وإنما قال وأقام الصلاة. وقد كثر اليوم التهاون بالصلاة والتكاسل عنها، والأمر خطير جدا، فيجب على من يتهاون بالصلاة أن يتوب إلى الله وينقذ نفسه من النار، فإن الصلاة هي عمود الإسلام وهي تنهى عن الفحشاء والآثام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقف عند هذا الحد، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.